أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال: المسألة العشرون في أنه تعالى ليس بمرئي. قال: والرؤية. قال صاحب، قال المحقق الطوسي عليه الرحمة، قال: والرؤية. أقول: وجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية أيضا، واعلم أن أكثر العقلاء إلى آخر. في المقدمة أود أن نعطي إطلالة فيما يرتبط بمسألة الرؤية. المقصود من الرؤية يعني رؤية الله، والمقصود من متعلق النفي عن أن الرؤية منفية هي الرؤية البصرية، أن يبصر الإنسان، نستجر بالله الله بعينيه بحلقتيه كما يبصر الأشياء الأخرى، وذلك كما سيتضح أنه فرع المادية والجسمية، والله منفي عنه المادة والجسم، إذن فلا يرى من باب السالب انتفاء الموضوع. لكن قبل الدخول إلى متن الكتاب والإطلالا، نعطي إطلالة لطيفة ذكرها الشيخ السبحاني حفظه الله في كتاب الإلهيات في الجزء الثاني صفحة 125. الجزء الثاني صفحة 125 هناك إطلالة لطيفة نقرأها من باب الفائدة، وتكونها من نوع من المؤهلة لتوضيح المطلب. قال في صفحة 125 الجزء الثاني من الإلهيات: قال: امتناع رؤية الله سبحانه. اتفقت العدلية على أنه سبحانه لا يرى بالأبصار، هذا لا شك من المتفق عليه عند العدلية، يعني عند الإمامية وعند المعتزلة بشكل عام، أنه ماذا؟ لا يمكن رؤية الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما غيرهم، يعني غير العدلية، فالكرامية والمجسمة الذين يصفونه سبحانه بالجسم ويثبتون له الجهة، جوزوا رؤية بلا إشكال في الدارين. استجر بالله نادرة. نعم، جوزوا رؤيته بلا إشكال في الدارين. وأهل الحديث والأشاعرة مع عد أنفسهم من أهل التنزيه وتحاشيهم عن إثبات الجسمية والجهة، يعني حاولوا أنه الله ليس بجسم منزه كذا، ولكنهم قالوا برؤية يوم القيامة، وأنه ينكشف للمؤمنين انكشاف القمر ليلة البدر تبعا لبعض الأحاديث، كما عندهم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر مثلا، واستظهارا من بعض الآيات. وقد ذكر أبو الحسن الأشعري بعد زعيم الأشعرية أقوالا مختلفة حول الرؤية ربما تناهز 19 قولا، 19 قولا في الرؤية، وأوردها الواحد تلو الأخرى، وأكثره لا يستحق الذكر. يقول: ومن عجيب ما جاء في تلك الأقوال ما نقله عن الضرار. شوف يعني مدى، يعني واقعا كيف تسمي هذه الآراء، يعني فاجعة معرفية من المصاهب المعرفة أن تسمع مثل هذه الأقوال. ولكن باب أنه نذكر مدى ما وصل إليه هؤلاء، نستجل الله. قال: ومن عجيب ما ذكر في تلك الأقوال ما نقله عن الضرار وحفص الفرد، واحد اسمه يعني حفص الفرد، من أن الله لا يرى بالأبصار ولكن يخلق لنا يوم القيامة حاسة سادسة، غير حواس. إحنا على حواس خمس، إذا رحنا يوم القيامة الله يخلق لنا حاسة سادسة من خلالها نرى الله، نستجير بالله. ولكن يخلق لنا يوم القيامة حاسة سادسة غير حواسنا، وندرك ما هو بتلك الحاسة. وقول البكرية إن الله يخلق صورة يوم القيامة يرى فيها أو يرى فيها ويكلم خلقه منها. الله يخلق صورة معينة، يقول صورة يعني تكون مثلا بديل عن الله أو شيء، هي تكلم الناس وهي كذا نستجيب. وقال حسين النجار إنه يجوز أن يحول العين إلى القلب، هذه العين حولها إلى القلب ويجعل لها قوة العلم فيعلم بها ويكون ذلك العلم رؤيا له. أرى بعد لازم نستجير بالله. يقول وهذه الأقوال الثلاثة خصوصا الأخيرة منها إنكار للرؤية، لأنه حولها من الرؤية البصرية إلى القلبية، ويقصد هذا يقصد شيء بعد. على كل حال، وإن جاء بها الأشعري في عداد الأقوال المثبتة لها، نعم ذكر أقوالا يشمئز الإنسان من سماعها، مثلا قال جماعة يجوز أن نرى الله بالأبصار في الدنيا، يجوز يعني يمكن أن نرى الله بالأبصار بالعيون بالأبصار في الدنيا، ولسنا ننكر أن يكون بعض من نلقاه في الطرقات. يعني ممكن اللي أنت قد تمشي وياه أو كذا، هذا هو الله، استجير بالله شوفه ولكن ما تعرفه مثلا، استجير بالله. وأجاز عليه بعضهم الحلول في الأجسام، وأصحاب الحلول إذا رأوا إنسانا يستحسنونه لم يدروا لعل إلههم فيه، حل في هذا فلان أو فلان. وأجاز كثير ممن جوز رؤية في الدنيا مصافحة وملامسة ومزاورة إياه، قد يدعي يقول الله زارني اليوم، أنا زرت الله في بيته، أستجير بالله. وغير ذلك من الأقوال السخيفة الساقطة التي نبتت في منابت الإعراض عن الأصول الصحيحة لتحليل العقائد. واضح؟ خب، هذه مقدمة في الإطلال. الإطلال الثانية هي مسألة ما هي المنشأ الأساس والدافع للاعتقاد مثل هذه الاعتقادات. لاحظوا من الوضوح بمكان أن جملة من العقائد الخاطئة تسربت من الفكر اليهودي أو المسيح الخاطئ، يعني المحرف، التوراة المحرف والإنجيل المحرف. وبما أن جملة من الأحبار والرهبان دخلوا الإسلام إما كيدا في الدين تسريب بعض معتقداتهم كما ينقل عن جملة منهم، أو اشتباها أو كذا، نعم بعض الرهبان والأحبار دخلوا طواعية ومقتنعين بالدين وبل دافعوا عن الدين، لا شك توجد مثل هذه النماذج، لا كلامنا عن البعض الآخر خصوصا ممن تقرب للسلطة أنذاك من بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله، كان لهم دور إحراف مسار المعتقد الحق، إحراف المسلمين عن معتقداتهم الصحيحة. وبما أنهم قريبين في السلطة وفي البلاط الحاكم، كان لهم نفوذ ولهم كلمة ولهم قدرة وسلطة معينة، مما أتيحت أن يروج جملة من الأفكار. تعلمون واحدة من فجائع الدينية هو منع تدوين الحديث من بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي فتح المجال للقصاصين والكذابين، هذه يقصون في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وينقلون ما لذ لهم من قصص وحكايات إسرائيلية وغيرها التي دخلت إلى التراث واعتمدها هؤلاء، وبالتالي جسموا الله، نقل جت هذه الأعراب. والحين ننقل احنا الشواهد على هذا المعنى، لأنه عندما ننتقل إلى مثلا اللهم صل على محمد وآل محمد، التوراة والإنجيل المحرف، يعني العهد القديم والعهد الجديد، نجد بجلاء وضوح هذه العقيدة، إن الله مجسم جالس على كرسي يرى يتكلم معه يجلس معه إلى غير ذلك. وهذه عين هذه المعتقدات، يعني هذه منشأها أسبابها، خصوصا من جانب آخر ابتعاد هؤلاء عن مذهب أهل البيت صلوات الله عليه وسلم، منبع الصافي للمعارف، وعلى كل حال نشأت عندهم هذه المعتقدات. مثلا ورد هذا المقطع في إشعياء يقول: رأيت السيد جالسا على كرسي عال، السيد عن الله مقصودهم، فقلت: ويل لي، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. شفت الله. كلام آخر في جيل دانيال أو كذا: كنت أرى أنه وضعت عروش، وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار. حشو ذي اللي مثلوبها الآن في الخيالات، هذا حتى في أفلام الكارتون الآن إذا بيخيلوا عن الله سبحانه وتعالى للأطفال بهالمعنى نستجد بالله. أما أنا في هذا في مزامير داود، يعني كما قلت هذا المحرف يعني: أما أنا فبالرب أنظر وجهك. وفي مصدر آخر: فقال منوح لامرأته، واحد يعني: نموت موتا لأننا قد رأينا الله. مثلا في مصدر آخر: فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين. هذا في كتاب أو سفر الملوك الأول، الملوك الأول 11. في مصدر آخر: الملوك الأول 22: قد رأيت الرب جالسا على كرسيه وكل جند البحار وقوف لديه. واضح التجزيء والجهة والمكان وما شاكل ذلك. وهكذا على كل حال من هذه الكلمات نكتفي بهذا المقدار. الهدف هو أن مثل هذه المعتقدات، معتقد الرؤية ورؤية الله بالبصر، كلها مسربة من أين؟ من هذه المدارس المنحرفة نستجير بالله. لكن عندما نأتي واقع لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلم التابعة للقرآن وللمنهج الحق، وهي المنهج الحق بلا إشكال، أجد شيء آخر. مثلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلم في خطبة له يقول: الأول الذي لم يكن قبل فيكون شيء قبله، شيء قبل الله، والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده، والرادع أناسي الأبصار عن أن تناله أو تدركه. فاستحالة الرؤية استحالة ذاتية، مو قضية استحالة وقوعية ممكن لكن لا، أصلا استحالة ذاتية لا يمكن أن يحيط وأن يرى المتناهي المحدود اللا متناهي. واضح. كلام آخر لأمير سلام الله عليه في نهج البلاغة الخطبة 87، خطبة أخرى خطبة 174 يقول: وقد سأله ذعلب اليماني أو ذعلب اليماني فقال: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى؟ قال: وكيف ترى؟ فقال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، رؤية بصرية وحسية مستحيلة، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. قريب من الأشياء غير ملابس، بعيد منها غير مبائن. هذه خطبة. خطبة أخرى قال عليه السلام: الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد، ولا تحويه المشاهد، ولا تراه النواظر، ولا تحجبه السواتر. هذه خطبة 180 من نهج البلاغة. كل هذه، وهناك الشيخ الكافي، شيخ الكافي الشيخ الكليني عليه الرحمة، يعقد باب خاص فيه تقريبا مجموعة من الروايات في المجلد الأول صفحة 95، باب إبطال الرؤية. وكذلك الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد، للشيخ الصدوق، وغيره من مصادرنا الرواية. إذن لا شك ولا ريب على مسألة ماذا؟ استحالة الرؤية. ماذا؟ الرؤية المصدر. واضح هذه الإطلالة سيدنا؟ نأتي الآن إلى متن الكتاب. قال المسألة العشرون والرؤية. هنا المصنف يبدأ ببيان بعض الآراء. أولا لا شك على مستوى المنهج العقلي فضلا عن الآيات والروايات كما هم سيأتي إن شاء الله في ثنايا البحث، استحالة الرؤية البصرية عقلا تستحيل، خصوصا انطلاقا من هذه القاعدة الكبروية أن الله ليس بجسم، والذي يخضع للرؤية هو من؟ هو الجسم والمادة. فإذا منتفي عن الله الجسمية كما ثبت في محله من خلال الأدلة العقلية، فإن الله ليس بجسم وليس بمادة، يستحيل أن تقع عليه الرؤية. وعلى هذا من يقول بالرؤية يقول ماذا؟ بالجسمية. من يعتقد أن الله يرى، يعني هو يقول ماذا؟ أنه جسم وأنه في جهة وأنه متحيز وما شاكل ذلك. هذا رأيان يعتبر، رأي يستحيل الرؤية من جهة المنهج العقلي، ورأي يقول يمكن الرؤية وليس بممتنع وهم المجسمة، وقول آخر قول الأشاعرة. الأشاعرة هؤلاء يعني تقريبا خالفوا كافة العقلاء. كيف؟ يعني حاولوا أن أشبه بجنب بين الرأيين، بين أن الله ليس بجسم يعني مجرد، وبين جواز رؤيته. واضح؟ وهذا كلام باطل بالضرورة. يعني كيف يمكن الجمع بين هذا؟ هذا جمع باطل، أن الله مجرد يعني ليس بجسم ليس بمادة كما يزعمون، مع ذلك يرى بالعين الباصرة. هذا كلام باطل. الدليل العام على كل هذا المعنى هو نفس الانطلاقة التي انطلق منها المصنف، وكما قلت المصنف في برهانه في برهان الوجوب كون الله واجب وجود نفى كثير من الأمور، منها الرؤية، والرؤية هم منتفية لكون الله ماذا؟ واجب الوجود. وواجب الوجود مقتضى أنه متجرد، لا جهة له، لا مكان، لا جسمية، لا حيز، فتنتفي الرؤية بالضرورة. هذا هو البرهان الأساس، بالضرورة، لأن كل مرئي ما هو؟ لابد أن يكون في جهة، أحسنته، جسم في جهة، والجهة يعني إن صح التعير يعني يشار إليه بأن يكون ما يكون مقابل لك أو في حكم المقابل. ما أن يكون هذا مقابل في جهة تشير إليه نستشير بالله، أو في حكم مقابل كما يقولون مثل الصورة المرآتية، عندما أنت ترى نفسك في مثلا في الرؤية في المرآة، معذرة. هذا تمام الكلام في هذا البحث. البحث المهم هو في الإشكالات التي طرحها هؤلاء. الكلام هو في الإشكالات التي طرحها هؤلاء فيما يرتبط بمن؟ بمسألة الرؤية. قالوا عندنا آيات يستفاد منها الرؤية كما سيأتي. خلنا نقرأ هذا العبارة سيدنا، لأن ما في شيء هذا المطلب، عشان نأتي للبحث المهم. قال المسألة العشرون، تفتوا في أنه تعالى ليس بمرئي. قال والرؤيا أقول وجوب الوجود، وجوب الوجود يقتضي نفي الرؤيا أيضا. يقول واعلم أن أكثر العقلاء ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى. هذا لا إشكال فيه، هذا رأي الأول، ومنهم العدلية ومنهم الإمامية. والمجسمة جوزوا رؤيته، قالوا ممكن رؤيته لاعتقادهم أنه تعالى جسم، ولو اعتقدوا تجرده لم يجوزوا رؤيته. لو مؤمنين بالكبرى وأن المجرد لا يرى بالعين الباصرة والله مجرد لقالوا باستحالة، لم يقولوا أن الله مجرد، قالوا الله مادي جسم نستجير بالله. ومن هنا وسموا بالمجسمة. قال والمجسمة جوزوا رؤية لاعتقادهم أنه تعالى جسم، ولو اعتقدوا تجرده لم يجوزوا رؤيته عندهم. والأشاعرة، هؤلاء بعد الرأي الثالث، هؤلاء أقول يجمع بين الرأيين كون الله ليس بجسم يعني مجرد وبين أنه يرى. والأشاعر خالفوا العقلاء كافة هنا وزعموا أنه تعالى مع تجرده يصح رؤيته. هذه آراء ثلاثة. قال والدليل على امتناع الرؤية أن وجوب الوجود والدليل على امتناع الرؤية أن وجوب الوجود يقتضي تجرده تعالى ونفي الجهاء والحيز عنه فتنتفي الرؤية عنه ماذا؟ بالضرورة، لأن كل مرئي فهو في جهة يشار إليه بأنه هناك أو هنا ويكون مقابلا أو في حكم المقابل. حكم المقابل يعني اللي هو مثل الصورة المرآتية، عشان هذا في حكم مقابل، أنت عندما ترى صورتك وأنت مقابل لذاتك هذا في حكم المقابل، هذه صورتك كالصور المرآتية. ولما انتفى هذا المعنى عنه تعالى ماذا؟ انتفت عنه الرؤية، يعني عندما انتفت الله ليس بجسم ليس بجهة ليس بحيز فبالتالي لا يشار إليه هكذا، فتنتفي الرؤية بلا إشكال. واضح إن شاء الله. قال وسؤال موسى لقومه، هنا الإشكالية بدأت، هنا الإشكالية بدأوا من هذا المعنى. قالوا يعني بعد أن أقام الدليل العقلي على استحالة وهو برهان كون الله واجب وجود، الآن بدأ ببيان الشبهة التي طرحها هؤلاء. الشبهة الأولى قالوا الوجه الأول، قالوا أن موسى عليه السلام سأل الرؤية، النبي موسى سأل الرؤية، لاحظوا كما في هذه الآية الشريفة واللي راح إن شاء الله نتكلم عنها بشكل مفصل. إيه هذا في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذه سورة الأعراف الآية 143. واضح؟ هم استدلوا بهذه الآية الكريمة على ماذا؟ على أن موسى عليه السلام نبي معصوم وطلب الرؤية. فهل يعقل أن نبي الله موسى كمعصوم يعني لا يدرك أن الرؤية مستحيلة؟ فهذا يكشف عن أن الرؤية ممكنة وليست مستحيلة، ولذلك طلبه من؟ طلبها موسى عليه السلام. الجواب بشكل موسع سيدنا، لأنه اختصر الجواب، أن السؤال بشكل مختصر أجاب بأن السؤال الذي سأله موسى عليه السلام لربه ليس سؤالا لنفسه، إنما سؤالا ماذا؟ عن لسان قومه، لقومه، لأن قومه هؤلاء واقعا في قضية الآن نذكرها بشكل أو بآخر، هؤلاء هم الذين طلبوا من موسى وأصروا على موسى، وموسى طلب ذلك من باب أنه يبين لهم أن هذا مستحيل. واضح؟ والدليل على ذلك قولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، هم طلبوا ذلك. هذا اللي كما يقولون لغلبة الحس على اليهود من ذاك الزمان. موسى عليه السلام تعب شديد مع هؤلاء لأنهم كانوا منغمرين في الحس، يعني بكل الوسائل أراد أن يرفعهم عن الحس والمحسوس. واحدة من الأدلة مع جهود موسى عليه السلام لسنوات طويلة وإنقاذ بني إسرائيل من الظلم والاضطهاد وخلق كيان قوي منهم، عانى معاناة كبيرة. مع ذلك في آخر أيامه أو في عندما ذهب لميقات ربه جاء، أو عندما ذهب كذا، نقول هكذا بأن هؤلاء كما هم يشير القرآن تشير الروايات بشكل صريح وواضح أنهم ماذا؟ أنهم عبدوا العجل. هذه النزعة الحسية القوية. الله سبحانه الآية الشريفة أولا يعني من باب إبطال هذا المدعى بشكل، يعني إحنا الجواب الإجمالي هو هذا، لكن بشكل مفصل نقول موسى عليه السلام أولا أنتم استدللتم بهذه الآية على أن موسى طلب ماذا؟ طلب الرؤية، وهذا كاشف عن إمكانها، لأنه لا يعقل أن يطلب الكليم الله موسى عليه السلام ذلك النبي المعصوم أن يطلب شيئا مستحيلا. لاحظوا، نقول هذا الكلام باطل. أولا استدلال بآية واحدة وترك التدبر أصلا في وضعية هذه الحالة، حالة الرؤية، هذا كلام غير صحيح. تأخذ آية وتترك بقية الآية أو بقية الجو الذي عاشه موسى مع هؤلاء. لو نحن نظرنا إلى مجموع الآيات التي وردت في هذه القصة وهذا الأمر لاتضحت القضية، لأن موسى عليه السلام على نبينا وآله عليه السلام أخبر قومه، عندما جاء إلى قومه قال الله كلمني وقربني وناجاني. ماذا قال هؤلاء؟ قالوا لن نؤمن بك حتى نسمع كلامه. بعد اختار نبي الله موسى، فاختار منهم 70 رجلا، يعني من علية القوم، 70 وجه، 70 شخصية، 70 رجل معتمد عند بني إسرائيل حتى يصدقونه لو رجعوا. وفعلا اختارهم، جاء بهم إلى طور سيناء وسأله سبحانه أن يكلمه، فلما كلمه وسمعوا كلامه ترقوا، قالوا لا لن نؤمن حتى نرى الله جهرا. شوف هذا، عرفت؟ فعند ذاك أخذتهم الصاعقة بصريح القرآن، لأن هذا ظلم وعتو واستكبار معرفي أشد من الاستكبار المادي والحسي والطغيان بالمادة والحس. طغيان في المعرفة، شلون تريد أن ترى الله جهرا؟ نستجير بالله، يكشف عن خلل كبير في المعرفة، واضح؟ فلذلك أخذتهم الرجفة وماتوا، بعدين الله أحياهم، وإلى غير ذلك كما نرى هذه الآيات الشريفة، كما في قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، سورة البقرة الآية 55. الآية الأخرى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وبعد الآية، هذه الآية سورة النساء آية 153، الآية الأخرى توضح المقطع واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء، هذا السفهاء هؤلاء سفهاء، بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هذه سورة الأعراف آية 155. ثم نبي الله موسى طلب من الله أن يحييهم، وإلا إذا يذهب نبي الله موسى وين 70؟ سوف يقول أنت قتلتهم وجيت، وهذا دليل على أنه لست نبي. فأحياهم الله سبحانه وتعالى وأرجعهم إلى غير ذلك. فإذن جو هذه الآية هو هذا المعنى، أن موسى عليه السلام ما طلب الرؤية، إنما طلبها لأجل من؟ لأجل نعم. وصريحهم آية الأخرى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إذن الرؤية مستحيلة. نعم، انظر تجلي من تجليات الله في هذا الجبل فندك، إلى غير ذلك. إذن عبارة أخرى أن موسى كان أعلم الناس بالله وصفاته ويعلم أن هذا لا يمكن وما إلى ذلك، ولكن طلب الرؤية لأجل هؤلاء، لأجل يدركوا الحقيقة وأن الرؤية أساسا مستحيلة، ولن تراني للتأبيد. إلى غير ذلك. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في هذا المقام باب توضيح المطلب. نقرأ العبارة لكي يأتي كلام بعد إلى في آية أخرى، بعد نكتفي بهذا المقدار، ولا بحث يوجد، يعني يوجد بحث موسع في الآية وفي أجوائها، لكن نكتفي بهذا المقدار. أقول: قال وسؤال موسى لقومه: أقول لما استدل على نفي الرؤيا شرع في الجواب عن الاحتجاج، والأشاعرة قد احتجوا بوجوه أجاب المصنف رحمه الله عنها، منها هذه الآية عنها. الأول، وجه الأول، أن موسى على نبينا وآله عليه السلام سأل الرؤيا، فهذا يكشف عن إمكان ولو كانت ممتنعة لم يصح عنه، يعني أو منه السؤال. والجواب أن السؤال كان من موسى عليه السلام لقومه وليس لنفسه، كما الآن وضحنا، ليبين لهم امتناع الرؤيا لقوله تعالى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. وقوله على قول موسى عليه السلام: أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، واضح. هذا تمام الكلام في بيان هذا الاحتجاج الأول والرد عليه. قال: والنظر لا يدل على الرؤية مع قبول التأويل. آية أخرى، يعني تأتي آية أخرى كيف أنهم استفادوا منها حسب فهمهم القاصر أنهم سوف نرى الله سبحانه وتعالى ولو في يوم القيامة. تأتي هذه الآية وكيف التعاطي معها والرد على هذه الشبهة. ما دي واضح إن شاء الله هذا المطلب. هذا تمام الكلام في هذا البحث، يأتي إن شاء الله البحث البقية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.